الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس موضوع أحكام الولاية والبراء وضوابط. فتقدم معنا تعريف الولاء والبراء وحقيقة الولاء والبراء وأنه متعلق بالقلب كما هو اعتقاد السنة والجماعة ويظهر على الجوارح لوازمه، وتخلف هذه اللوازم إما تدل على ضعف الإيمان أو انتفاء على حسب الحكم الشرعي لهذا العمل. وتكلمنا عن أقسام الناس في الولاء والبراء، من يستحق الولاء الخالص وهم خلص أهل الإيمان، ومن يجب أن يتبرأ منه وهم خلص الكفار، والقسم الثالث هم عصاة المؤمنين الذي يختلف فيها للسنة والجماعة عن المعتزلة والخوارج والمرجئة، فهم يرون أنه يوالون ما لما عندهم من الإيمان ويتبرأ من أعمالهم السيئة التي تصدر منهم، ومع ذلك أصل الولاء باقي لهم. باقي مسألة مهمة جدا، وهي الحقيقة كان ينبغي أن يبتدأ بها، وهي سبب الانحراف في باب الولاء والبراء. سبب الانحراف الواقع، وأنا قلت لكم يا أخوان سابقا أن الانحراف في فهم باب الولاء والبراء هو سبب ضلال شقاء الأمة الإسلامية، سبب شقاء الأمة الإسلامية من عهد الرسول إلى يومنا هذا. خذ أول ضلال ظهر في عهد الرسول من الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم الغنائم، لما فتح النبي الطائف قسم غنائم ثقيف هوازن، أعطى صناديد مكة الذين كانوا يقاتلونه ويحاربونه، منهم من كان مسلما إسلاما حديثا ومنهم من كان باق على كفره، أعطى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الصناديد وترك الأنصار. جاء ذاك الرجل الذي هو أشقى الناس، حيث أنه أول من واجه النبي عليه الصلاة والسلام ببدعة الخروج عن السنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعدل فإني لا أراك تعدل. قسمة ما أريد بها وجه الله. وش وجه ضلال هذا الرجل؟ وجه ضلال هذا الرجل أنه لا يعرف مكانة السنة من القرآن، ولا يعرف أن الذي يتصرف أمامه من هو النبي الذي يوحى إليه الذي لا ينطق عن الهوى المعصوم من الخطأ. هو يعرف أن هؤلاء كفار كيف يعطون مال، بينما الأنصار الذين جاهدوا في سبيل الله يحرمون المال، فظن أن المسألة فيها ظلم على حسب فهمه القاصر، لأن ظاهر الحال هكذا، المال إنما يعطى المهاجرين والأنصار الذين فتح الله بهم الإسلام، بينما هؤلاء الصناديد الذين قاتلوا الإسلام سنين طويلة لا يستحقون أن يعطوا ماء، فكيف يعطوا غنائم؟ ولذلك واجه النبي بما واجهه من الكلام الباطل الفاسد، قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فظن أن النبي عليه الصلاة والسلام مال إلى قومه ميلة عصبية، فأعطاهم المال والرجل وجد قومه وظن بهم، بينما ما أعطى الأنصار مع أنهم اللي نصروه. هذا أول انحراف وقع في الإسلام في عهد الرسول، فظن. ولذلك شيخ الإسلام يقول: هذا الجاهل يظن أن العطاء إنما هو على حسب إيمان الشخص، وذكرت بالأمس وقال: إنما العطاء يخضع لمصلحة الإسلام، أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال للأنصار لما جمعهم: عتبتم، أعطي هؤلاء أتألفهم عن الإسلام وأنتم أكلكم لإيمانكم، ترجعون برسول الله وهم يرجعون بالشاة والبعير، قالوا: رضينا بالله ورسوله. إذن هذا الفهم والخلل هي من عدم الفهم لمسألة الولاء والبراء. تعامل الإمام هنا مع الكفار ومع المسلمين هو تعامل يقوم على المصلحة الشرعية، قد أعطي من أحب وأمنع، أعطي من لا أحب وأمنع من أحب، لمصلحة الإسلام. ولذلك أسلم الناس بسبب هذا العطاء، قالوا إن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فأدخل دخل الناس في دين الله أفواجا، حتى أعطى صفوان 100 ثم 100 ثم 100. قال كان النبي أبغض الناس إليه عليه الصلاة والسلام حتى صار أحب الناس إليه. في عهد نفس العملية جاءت في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل جاءت في عهد عثمان، لكن علي في عهد علي ظهرت ظهورا واضحا حينما صالح معاوية وعمرة في التحكيم المشهور، مع أن كان علي ما يرضى بالتحكيم، كان يريد أن يفصل الله، ابتدت المعركة فلتنتهي، لكنه أجبروا هؤلاء الخوارج على الصلح ثم كفروه، وقالوا قال أنتم أجبرتموني، قالوا حنا كفرنا وتبنا، فاكفر أنت ثم تب. شوف الجهل، قال والله ما أكفر بعد هجرتي مع رسول الله. طيب ليش كفروا علي رضي الله عنه؟ قال أول شيء أنك حكمت الرجال في دين الله، وهو ما حكم الرجال في دين الله، هو لجأ إلى الصلح الشرعي الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وقال النبي إن ابن هذا سيء يصلح بالله به بين فئتين من المسلمين، فالصلح هذا محمود شرعا ليس مذموما. هؤلاء قالوا لا، أنت حكمت الرجال إذا أنت كافر. قال لهم في مناظرتهم رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام صالح كفار مكة صلح أشد من صلحي مع الكفار، حتى أنه أرجع بعض المسلمين إليهم. فهل يكفر النبي بهذا الفعل؟ الشاهد هنا كفروا عليا بالصلح وجعلوه ميلا للكفر، وأيضا كفروه بأن هذا صار من موالاة معاوية وعمر، قالوا توليت معاوية وعمرا وتوليتهما، فكفروا عليا بالموالاة، وهذا نص أهل العلم عليه. إذن تكفير جعل النبي ظالم بسبب الموالاة والمعاداة، حيث أنه أعطى صناديد وترك الأنصار. هذا فهم عدم فهم لمسألة العهود والمصالحات والسياسة الشرعية الموجودة في الشريعة. أيضا كفروا عليا بسبب الصلح مع أصحابه وهم من المسلمين، هو لم يكفرهم، لهم كفروهم، قالوا أنت وليت الكفار أنت مثلهم. وما زال هذا المنهج سائر في عهد المسلمين، حتى أن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في كتابه في كتب الدرة السنية كثيرا ما ناقش هذه المسألة ممن كانوا غلاة في عصره، حتى ذكر لهم قضية من كثيرا من قضايا المنهج، وقال أنتم تكفرون بالمعاهدات والمصالحات التي لا يكفر بها إلا الخوارج، وذكر مثل هذه القضايا ومناقشات كثيرة. ولذلك هو أكثر أئمة الدعوة تبيينا لهذه المسألة، لأنه وقعت في عهده التكفير بها. وقال تتكلمون في أمور لا يتكلم فيها إلا أهل العلم والفضل، وإجمالات وإطلاقات ما يدخل فيها عامة الناس، وهم اليوم نفس الحكاية يكفرون الحكام وعلماء الإسلام وجنود الإسلام والمسلمين بهذه المصالحات وإعطاء الأموال. ولذلك نحن نقول أن باب الولاء والبراء مثل سائر الأبواب اللي ذكرنا بالأمس، الإيمان والصحابة والاعتقاد، كلها بين غال وجافي، وأهل السنة فيها وسط. المسألة التي أنا ذكرتها لكم قبل قليل وهي عطاء النبي لكفار مكة، انقسم الناس فيها 3 أقسام. القسم الأول هم كبار الأنصار والصحابة، وهم الذين رشدت عقولهم وكبرت أسنانهم على السنة، سلموا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يعترضوا. ليش؟ لأنهم قالوا هذا رسول الله ويوحى إليه. ولكنه لما سألهم النبي وقال أنتم ما تقولون، قالوا نحن من قومنا، يعني في نفسنا شيء، بس ما تكلموا. ولذلك قال النبي ما بلغني عنكم، قال فقهاؤهم أي عقلاؤهم وكبار السن فيهم، أما ذو آرائنا أو رأينا فلم يقولوا شيئا. لأنه دائما الكبير العاقل إما يمنعه دينه أو يمنعه عقله، فإذا كان لا عقل ولا دين هو أسرع الناس إلى الفتنة. فالحين بعض عوام المسلمين أحسن من بعض طلاب العلم، لأن بعض طلاب العلم يكون ما عنده فهم لمنهج أهل السنة ولا عنده عقل، فيكون عنده انحراف في الفهم وعقله طائش، وتلقى العامي هذا صحيح ما عنده علم لكنه عنده عقل. وخياركم الجاهلي خياركم في الجاهلي خياركم في الإسلام إذا فقهوا، تلقاه يعرف أهمية الأمن وأهمية الجماعة وأهمية أمر النبي عليه الصلاة والسلام بسكون الناس والفتنة لتحصل بالتفريق. العقل يدل على هذا، نصوص الشريعة كلها تدل على هذا. فهؤلاء الصحابة الكبار سلموا لله ورسوله ويعرفون اللي أمامهم هو يوحى إليه، كما قال أبو بكر إن كان قال فقد صدق، انتهى الموضوع. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. القسم الثاني صغار الصحابة من الأنصار، وهؤلاء لا شك في غيرتهم ولا شك في أنهم أهل سنة ولا شك في نصرتهم بالدين، لكن لصغار سنهم إيش صار عندهم شيء من اللي في نفوسهم، ليش أموال تذهب إلى هؤلاء الصناديد ونحن الذين قتلناهم على الإسلام؟ ما عندهم الحقيقة ذاك العلم، وليس عندهم ذلك السن الذي يردع، ولذلك هم لهم صدق جهاد، لكن بسبب حداثة السن تعجلوا في الأحكام وأطلقوا بعض العبارات التي هي مهلكة، لولا أن سابقتهم شفعت لهم لهلكوا بذلك. وفي صحيح البخاري ومسلم الفاظ أطلقوها ما كانت تليقا تطلق، عشان أخبركم أن الإنسان مهما بلغ أحيانا إذا كان متعجلا حتى وهو أمام رسول الله قد يطلق عبارات تذهب دينه ودنياه. ولذلك قالوا يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، وسيوفنا تقطر من دمائهم. طيب النبي جمعهم لأنه عارف صدقهم، ولكن عندهم شبهة ينبغي أن تزال، ينبغي أن تزال ليعلموا يعني وش معنى الدين. وما عندهم شك، وليس عندهم شك برسالة رسول الله، وليس عندهم شك في الدين، وليس، ولكن أيضا أحيانا يقع الإنسان في نفسه حرج، كما قال النبي رسلوا على رسلكما إنها صفية، صح ولا لا؟ طيب فقال لهم النبي لما جمعهم ما كلام بلغني عنكم، فقال هؤلاء الأنصار الكبار أما ذو رأينا فلم يقولوا شيئا، وأما شوف نص الحديث، وأما أناس منا حديثة أسنانهم فذكروا قولهم فقالوا إنهم يقولون يغفر الله رسول الله. فقال النبي لهم يعني ما تعتبون إني أعطي أقواما رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون الناس أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحال الله إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله ما تنقلبون به خير ما ينقلبون به. ثم قال لو سلك الأنصار فجا وسلك الناس فجا لسلكت في شعب وفج الأنصار، اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار كرشي وعيبتي. فبكوا رضي الله عنهم حتى خضلوا لحاهم. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شيء؟ قالوا والله ما قلنا، هم قالوا ما والله ما قلنا ذلك إلا ظنا بالله ورسوله. إذن هم أهل صدق، لكنهم أيضا الصغار تعجلوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم إن الله ورسوله يعذرانكم ويصدقانكم. الله أكبر، مع هذا الكلام العظيم لكنهم لأجل أنهم أهل توحيد عذرهم الله بهذا الكلام. وذلك نقول دائما لهؤلاء الشباب اللي عندنا، نقول احمدوا لأنصار التوحيد من حكامكم نصرتهم للتوحيد، واغفروا لهم ما يحصل لهم من زلات. إذا كان هؤلاء الأنصار الصغار بنصرتهم غفر لهم قولهم لرسول الله يغفر الله لرسول الله سيوفنا تقدر من دمائهم وأماننا تذهب إليه. بل وقولهم أما الرجل فقد وجد قومه، في بعض الفاظ البخاري ومسلم أما الرجل فقد وجد قومه، إلى الدرجة قالوا. ومع ذلك عذرهم النبي عليه الصلاة والسلام لجهادهم وصدقهم، فقال إن الله ورسوله يعذرانكم ويصدقانكم. لكننا نقول هذا هو سبب التعجل، لأن الإنسان صاحب الرأي العاقل ما يقول هذا الكلام مهما كان، ولولا أن الله غفرهم لسابقتهم لهلكوا. القسم الثالث، ولذلك ابن القيم رحمه الله لما ذكر مثل هذه القصة قال يعذر أو يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، ويسامح بما لا يسامح به غيره. طيب انظر إلى القسم الثالث الذي ذكرنا قبل قليل اللي هو ذو الخويصرة اللي قال ما أرى، ما هذه قسمة ما أريد بوجه الله. إيش الفرق بينه وبين الأنصار أو حدثاء الأسلام من الأنصار؟ حدثاء الأسلام من الأنصار قالوه حبا في الله ورسوله، قالوه غيرة على هذا الدين، لم يقولوه شكا في الرسالة ولا بالرسول. لكن الإنسان يغضب ويقول كما كانت تقول عائشة أحيانا لرسول الله، تقول إذا غضبت قلت لك ورب إبراهيم، وإذا رضيت قلت رب محمد، واضح؟ وقالت له مرة وأنت الذي تزعم أنك رسول.
امرأة تغضب يا أخي وتغار،
هل معقول أن نكفلها بأن قال فأنت اللي تزعم منك رسول؟
هل تقول أن رسول الله؟
ولو اعتقدت هذا لكفرت أن الرسول يزعم، لكنها امرأة وتغار ثم تغضب على زوجه وتقول هو رسول الله، أنت الذي تزعم أنك رسول الله، ويبتسم النبي ويضحك. واضح؟ طيب، فهذا الشخص قاله شكا بالرسالة، شكا بالديانة، ولذلك قال شيخ الإسلام أن من علامة الخوارج أنهم لا يعبؤون بالسنة، من سيم الخوارج ومن أصولهم أنهم لا يعتقدون بالسنة، فإذا خالف السنة القرآن تركوا السنة وأخذوا بالقرآن، معنى لا تعارف ولكن هم لا يفهمون، ولذلك من أصولهم أنه لا يعبؤون بالسنة. وكل من كان على منهج الخوارج إنما ترك السنة لأنه خالف الحديث في الغالب. تقول له مس حديث سمع الطاعة، يقول لك هذه حديث الانبطاح، حتى نستهزئ يقول هذا ولا أصحاب السمع والطاعة، من هو اللي يقول من الذي أمر بالسمع والطاعة؟ أنا ابن باز بن عبد الوهاب بن تيمية محمد عليه الصلاة والسلام، بل الله في عرشه حينما قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، محمد الذي قال عن الأمر الذين يفعلون ما يفعلون قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، مع أنهم يمنعون الحقوق، قال يمنعون حقنا ويأخذون حقهم، يسألون حقنا ويمنعون. فقال النبي في الثالثة في صحيح مسلم اسألوا الله الذي لكم أدوا الذي عليكم. قال شرار أئمتكم تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم، أشد من هؤلاء الحكام شر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ألا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرأى يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولينزعن يده من طاعة. قال عليه الصلاة والسلام أمر يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا من كبائر الذنوب. قالوا يا رسول الله نتركهم؟ قال لا، صلوا في وقتها وصلوا معه. ولذلك سمينا أهل السنة والجماعة، أنه صلي في وقتها حفاظا على إيش؟ على السنة، ومعهم حفاظا على أهل الجماعة. ولا إحنا ليش أهل السنة والجماعة؟ عشان ما نفرق بين الثنتين، لا نطيعهم في المعصية نصلي في الوقت، ولا نخرج بالمعصية عنهم فنحافظ على الجماعة، وذلك سمينا أهل السنة والجماعة. ولذلك الأحاديث في هذا متواترة، ويسمونها أحاديث الانبطاح وأحاديث الذل والخنوع. نقول إذا كان النبي خانعا فنحن أهل الخنوع، ما عندنا مانع، ما دام أمرنا النبي فنحن مطيعين سامعين، ولكن هذا منهجكم أنتم، لم يؤدي منهجكم هذا الخارجي من عهد الصحابة إلى اليوم إلا لتدبير الأمة وشقائها بسبب ثوراتكم وقيامكم بالفتن في بلاد المسلمين. والناس الذين لازموا السمع والطاعة والسنة هم الذين سرت سفينتهم على بر الأمان على مر العصور. وشوف الثورات اللي صارت في بلاد العربية هذه الأيام، ماذا حصل في بلاد المسلمين؟ تدمرت عن ربكرات أبيها، يتمنى أن يرجع حاكمهم الذي قتلوه أو طردوه ويعود حالتهم الأولى. أما البلاد التي سكنت وسكتت إما بسبب العلم أو بسبب العقل من الناس هي التي سرت سفينتها في تلك الفتن. انظر إلى اليمن، انظر إلى ليبيا، انظر إلى سوريا، انظر إلى الأنصار في مصر، انظر إلى البلاد الأخرى، كلها نتيجة لهذه الثورات وهذا الخروج وهذا الفوضى. ما حنا معنى أن نقول ما يخطئ فيه الحكام، ما نقول حكام معصومون، لكن نقول كيف طريقة التغيير. كما أننا نصلي نصوم، قد وضع الله لنا طريقا واضحا صريحا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الشريعة، مو على كيف تمشي مثل ما يمشي الخوارج، ثم إذا دمرت الأمة والناس قلت والله جربنا وأخطأنا، مصيبة هذه. ماذا كيف يرجع الناس بعد أن يقتل بالمئات، يقتلون بالآلاف والمئات الآلاف، وتدمر البلد على رأس أهلها ويستولي عليها أهل البدع والضلال؟ ما ينفع اجتهادك بعد ذلك. لكن لو لزمت السفينة كما قال الزهري، قال علماؤنا السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك. من كان مع السنة فهو الهادي. فهم يقولون عن هذه الأحاديث هي أحاديث انبطاح، الخوارج لا يعبون بهذه السنة، ولذلك من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ليس أصلنا وهو أن من أصولنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو السيف، أما نحن من أصولنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو أن نغير باليد، فإن لم نستطع فباللسان، فإن لم نستطع فبالقلب، فإن لم يستطع أضعف الإيمان. ما في السيف، السيف من علامة الخوارج كما قال العلماء، لما ترجموا بعض العلماء قال وكان يرى السيف، كثير من التراجم لما ترجموا قال يرى السيف، ليس خرجوا من السنة في هذا الباب. ما هو الأمر بالمعروف والمنكر ملازم السيف؟ لا، الأمر بالمعروف ينتهي عند الإنكار في القلب. ولذلك ابن عمر، والاستطرت لأهميته لأن هذا موضوع الولاء والبراء يركزون فيه على الحكام اليوم، ابن عمر رضي الله عنه في عهد الحجاج، والحجاج فعل ما فعل من الظلم حتى أن بعض السلف ربما رأى كفره، ومع ذلك صلى خلفه، وصلى أنس خلفه، وصلى الصحابة خلفه، ولم يروا الخروج عليه. ولما صار زمن يزيد بن معاوية وكان ظالما، واللي حصل في أيام الحرة في زمنه من أفجر الفجور، ومع ذلك ابن عمر نهى ابن مطيع عن الخروج قبلها، وجاء إليه وكان يريد أن يستغل الصلح والسذج باسم الحرية والخبز والمدنية، يقول تعالوا شوفوا يزيد بن معاوية أو قبلها الحجاج كانوا ظلمة، قوموا نثور عليهم. بعض الصلح السذج ما يفهمون المنهج قاموا، وهو لا يريد هذا، هو يريد الزعامة، لكن يستغل هؤلاء السذج. ابن عمر في زمن الحجاج وحتى في زمن يزيد معاوية تمسك بالسنة، فجاء ابن مطيع قال اضعوا لأبي عبد الرحمن وسادة، قال ما جيتك أجلس، لما عرف أنه يزمع الخروج قال جئت أخبرك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نزع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، وما مات ليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية. فحذره من هذا، بل حتى في زمن الحجاج صلوا خلفه. ولما جاء الإمام أحمد في زمن المأمون والمعتصم والواثق وأظهروا فتنة القول بخلق القرآن وهي بدعة كفرية، وجابوا المعتزلة ومكنوهم ومكنوا ملكوهم المعتزلة، ولا بل درسوا أهل السنة في مساجدهم عقد الاعتزال، وأخذوا علماء السنة وسجنوهم وضربوهم، بل حتى الأسرى لا يفكون السنة، يفكون من كان على عقيدتهم. يقول لما جاءوا الإمام أحمد قالوا هذا الإمام، بعض الفقهاء قالوا هذا لا نرضى إمرته، انظر ماذا يفعل بنا. قال الإمام أحمد اتقوا الله في الدماء. قالوا لا ترى ما نحن فيه من فتنة؟ قال هذه فتنة خاصة، هذه فتنة خاصة، الفتنة أنه يجي واحد من الحكام يفرض عليك خطأ، هذه الفتنة تزول بزواله، يجي حاكم ثاني غير الله فيه السنة، لكن إذا وضع السيف الأمة من يرفعه؟ روحنا بشار الآن من سوريا، عليه من الله ما يستحق، فهو من أظلم الناس الفاجرين، لكن من يرجع سوريا أن تعمر؟ من يرجع الأموات بعد أن هلكوا بالآلاف؟ من يبني هذه البلاد لتدميرها؟ من سيؤوي هذا المشردين في كل مكان؟ نحن نقر الظالم على ظلمه، لكن لا نجيز أيضا أن تخرج خروج غير مشروع فتدمر الأمة بسببه. ولذلك يوم جاء الإمام أحمد قال اتقوا الله في الدماء، هذه فتنة خاصة. بعض المتحمسين قال فتنة خاصة، عقيدة خلق القرآن، يعني كان الإمام أحمد يعرف أنه كفر وهو أعلم منك، وهو يقول هذه فتنة خاصة. ليش؟ الإمام أحمد لم يكفر الحاكم لأنه عنده شبهة بسبب العلماء اللي حوله، ما رأه كافرا. يقول شيخ الإسلام لو كفره ما استغفر له، لأنه حل له بعد أن انتهت الفتنة، قال هم حل جميعا لأنهم كانوا أقوى بالصلاة. قال الفتنة مش الفتنة عندك يا أحمد بن حنبل؟ قال الفتنة أن ترى قدمها وتقطع السبل ولا يأمن الناس على دمائهم وأموالهم. اصبروا حتى يسترح بين الرجل يسترح من فاجر. ذهب الخليفة الأول والثاني والثالث وجاء الرابع ورفعت المحنة بعد 12 سنة، ورفع الله المحنة ولم تراق الدماء، لم تقطع السبل، ولو ركبوا رأسهم لسقطت دولتهم وتدمرت وتسلط عليهم الأعداء مثل ما حصل في اليمن. اليوم يذمون في 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 أماكن الثورات يذمون السعودية، أنا سمعتهم في الإعلام السعودية لا تتدخل، السعودية لا تتدخل في حالنا اللي في ثورة أو المقام على حاكمهم. اليوم بعد ما استولى عليهم الحوثيين يقول وين السعودية ما تتدخل؟ الله أكبر، كما قال الأول ذكرتهم أمري بمن عرج اللواء فلم يستفقوا إلا في ضحى الغد، نصحناكم ولكنكم لا تحبون الناصحين، قلنا لكم هذا طريق من نهايته إلى التدمير، نهايته إلى الهيار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما خرج أحد على إمام يريد الإصلاح إلا كان الفساد المترتب على فساد أعظم بأضعاف ما يرجوه من الصلاح، والسنة شاهدة والتاريخ يشهد بهذا. الشاهد أن هذا هو منهج الخوارج.
أنهم لا يعبؤون بالسنة ولا يعبؤون بأحاديث السنة ولا بالسمع والطاعة ولا بلزوم الجماعة. ولذلك أصلهم الذي خرجوا عليه على الأمة فيه تكثير الحكام واستحلال الدماء بموضوع الولا والبراء، موضوع الولا والبراء. ولذلك يكثرون الحكام ثم يخرجون عليه بموضوع أنهم كفروا توليت معاوية وعمر وتوليتهما. وما زال أهل السنة على طريقهم وأهل البدع على طريقهم، هؤلاء أهل سنة وجماعة وهؤلاء أهل فرقة وبدعة. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها للمرأة التي قالت ما بال المرأة تقضي الصلاة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، صح ولا لا؟ المرأة إذا حاضت وجاء رمضان فإنها تقضي الصوم، لكن الصلاة تقضي ما تقضي؟ مش قالت عائشة لها أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ الحرورية يعبؤون بالسنة، يقول القرآن ما فرق السنة من عبأ بها. ولذلك يرون أن المرأة تقضي الصلاة والصوم. وتجد في أبواب الفقه كثيرا من الأحكام الشرعية الخوارج يخالفون أهل السنة لأنهم لا يأخذوا بالسنة. مثال: المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا بانت منه حتى تنكح زوجا غيره بنص القرآن، صح ولا لا؟ طيب إذا تزوجها رجل طلقها قبل الجماع وش الحكم؟ لا، ما تحل لزوجها حتى يطأها الزوج الثاني، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: المرأة اللي في الصحيحين جاءت إليه وقالت يا رسول الله إن فلان تزوجني ما معه إلا مثل الهدبة أفأرجع إلى رفاعة؟ قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. لا بد من جماع، والجماع المقصود مجرد كما قال العلماء ما يجب به الحد. أهل السنة مجمعون على هذا أنه لا يأخذون بظاهر القرآن بقول حتى تنكح بمطلق النكاح حتى يحصل الوقت. الخوارج يقولون لا، يكفي النكاح، يكفي العقد لظاهر القرآن، لأنه ما يأخذون بالسنة مع الحديث الصحيح. القطع اليد، يقول الله فاقطعوا أيديهما، ظاهر الآية القطع في اليد كلها، وإن كان بعض العلماء يقول لا اليد هي إلى المفصل، لكن ظاهر الآية إلى اليد كلها. ذلك الخوارج يقول لا، ما نأخذ بالقطع على ظاهر إلا على ظاهر القرآن، مع أن الذي قيدها حتى سنة الخلفاء الراشدين فقط. المقصود من هذا الكلام أن المنهج الذي قام عليه منهج الخوارج احتقارهم للسنة وعدم العبء بها، فإن الأنصار جميعهم الصغار والكبار لم يشكوا برسول الله واعتقدوا رسالته، وإنما عتب الصغار هذا العتب اليسير. أما ذاك الخارجي فإنه شك بعدل الرسول وشك بسنة الرسول، ولذلك النبي قال للأنصار الذين قالوا يغفر الله لرسول الله سيوفنا تقطر من دمائهم لما كانوا أهل السنة، قال لهم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. وهذا الرجل الذي قاله شكا وبالعدل وشكا بالرسالة قال إن من ضئضي هذا أقواما تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وعبادتكم مع عبادتهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرأ القرآن يحسبون لهم وعليهم لا يجاوز حناجرهم، اقتلوهم فإن لمن قتلهم أجرا، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأنهم خرجوا عن السنة لم يعبأوا بالسنة، الحديث متواترة ومع ذلك يخالفونها. إذن هذا الفرق بين طيب. إذن يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الرجل قال عن العطاء النبي أعطى الصناديد وترك الأنصار، قال رضي رحمه الله عن مثل الأعراض فيه تأليف القلوب، قال إنما ينكره ذو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي أنكر على علي على النبي حتى قال فيه ما قال، وكذلك حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قصد به المصلحة من التحكيم ومحو اسمه وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم، وهؤلاء أمر النبي بقتالهم لأن معهم دينا، ما هم كفار، ما هم يهود النصارى، مع الأسف عندهم دين، ربما عباد أكثر منك، تحقر صلاتك مع صلاة عبادتك مع عبادته، ولا شوفوا الناس خادعوا فيه بعبادته. قال لكن معهم دينا فاسدا، مشكلة الدين إذا صار فاسد لا يصلح به دنيا ولا آخرة، لا تصلح به الدنيا لأن دين الخوارج ما حل في بلد إلا دمرها، ولا يصلح به الآخرة لأنه لا يجيه إلى العذاب عند الله، شر قتلى تحت أديم السماء كلاب أهل النار. إذن هذه مثال بسيط للانحراف، ذكرنا مثالا انحراف في مسألة مهم في وقتنا عند بعض الحكام اللي قد ننازعهم في بعض تصرفاتهم ولا نجعلهم معصومين، لا هذا في عهد الرسول، حينما قسم الغنائم أعطى الصناديد من المؤلفة وترك الأنصار. ومع ذلك شك حصل ما حصل من بعض الأنصار لحدثاء الصلاة، وحصل من هذا الخارجي أو أبو الخوارج كما ذكر عده العلماء، قالوا باب الخوارج. إذا هذا في رسول الله فكيف بغيره من الحكام الذين هم أصلا أهل اجتهاد ما عندهم عصمة؟ إذن عليه أن يتأنى الإنسان فيما يتعلق في سياسات الحكام وما يتعلق في معاهداتهم وصلاحاتهم، وليعلم أن قد ما يفعله هو الصواب وأنت ما فهمته وأنت الخطأ. ليش؟ لأن لهم في الشريعة حدود في العمل لحماية في أرضهم وعرضهم وشعوبهم في حال الضعف والضرورة ما ليس لك. حتى سيأتي معنا أن الرسول لما صالح كفار مكة صالحهم على أن يرجع بعض المسلمين إليه، وهذا لو فعله لهم بعض الحكام لكفروه فورا، هم كفروه بدون إرجاع، فكيف بالإرجاع؟ جاء أبو جندل رضي الله عنه يرسو في أغلاله، فر من مكة والنبي يكتب الصحيفة مع سهل بن عمر على المعاهدة بين المسلمين والكفار، مع أن النبي كان في قوة والكفار ما عندهم أسلحة طائرات ولا قنابل نووية، معهم ناقتين وحصانين، من السهل أن ننتصر عليهم. ومع ذلك قال النبي لا يدعون إلى خطة يعظمونها في شعائر الله إلا أجبتهم إليها، لأمرين: ضعف المسلمين، ولأن الحرم له حرمة في ذلك الوقت لم يؤذن الله بالحرب. وصالح النبي على أنه من جاءنا من أبنائنا مسلما تردوا إلينا، ومن جاءنا منكم من أبنائكم مرتدا ما نرجعه. هذا ظلم أم الظلم؟ ظلم من جهتهم لا شك، لكنه من النبي عدل. لما سأله عمر وقال كيف نعطيهم الدنية، قال أنا رسول الله ولن أعصيه ولن يضيعني. وجاء أبو جندل وسلمه النبي للكفار وهو يصيح يقول كيف تردوني إلى الكفار ويفتنوني، فقال النبي لسهيل هبه لي، قال لا ما أهبه لك، هذا أول ما أصالحك عليه. ثم قال يجعل الله له فرج، وجاء واحد ثاني وسلمه النبي. في البخاري ما جاء أحد في المدة التي ماد فيها قريش في العشر سنوات إلا رده، حتى ما صار يجل المدينة أصلا لا يجل الرسول. هذا رسول الله، لماذا يردهم ولا ينصرهم؟ لماذا يسلمهم من الكفار ويخذلهم كما يزعمون؟ لا، هذا مو بإسلام وخذلان، هذا مقتضى المعاهدات الشرعية، المصالحات السياسية اللي يحتاجها المسلمون، المصلحة الكلية والقاعدة الكلية اللي يحتاجها الإسلام أحيانا تقتضي أن نضحي بالبعض. ولذلك لم يأتوا إلى المدينة، صاروا يذهبون للسيف في البحر ويفعلوا ما يشاءوا، ما ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس في حماء رسول الله تحت الدولة الإسلامية التي لها العهد. من كان تحت رسول الله يحرم عليه أن يقتل أحدا من الكفار، من كان خارج هذه الدولة ما لنا عليه، حكمه مختلف. لكن أقصد بوب علماء الإسلام كلهم على هذا الحديث باب ما يجوز من الشروط في الجهاد، حتى البخاري بوب عليه ما يجوز من الشروط في الجهاد، وجعلوا هذا من الشروط الجائزة إذا احتاجها ولاة الأمور. هم يكفرون بهذه الجائزات، هم يكفرون الخوارج بالكبائر، يكفرون بالمسائل الجائزة شرعا، فبذلك فاقوا الخوارج. إذن هنا نقول هذا هو أصل الضلال في باب الولاء والبراء، عدم فهم ما هي الموالاة. الموالاة هل هي أقسام ولا قسم واحد؟ أهل السنة يقسمونها إلى موالاة صغرى وكبرى، كما الكفر أكبر وأصغر، كما الفسق أكبر وأصغر. خوارج العصر يقول لا، نقول الكفر كفران نعم، لكن ما نقول الموالاة نوعان واحدة. إذن أنتم صرتوا خوارج في الموالاة ووافقتوا أهل السنة في المسائل الأخرى. طيب، كذلك نأتي الآن، ذكرنا حنا هذا المثال الذي هو اختلاف الناس في هذا الفعل جاء من النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ما فعل بترك بتسليم بعض المسلمين، وبعضهم قد يعده نصرة للكفار لو حصل من حكام مسلم وليس كذلك، وبعضهم يقول هذا خاص بالنبي ولم يقل بأحد، هذا مذهب ضعيف، مذهب شاذ، يقول هذا ما في شيء اسمه خاص بالرسول، هذا بوب عليها أهل العلم كلهم، وذكروا الحديث في باب ما يجوز من الشروط في الجهاد، ذكره البخاري وذكرها البيهقي وذكرها بوب عليه البيهقي بن حبان، العلماء كلهم ما يجوز من الشروط، حتى قال ابن حبان في حال الضعف وذكره البيهقي. هكذا فهم أهل الإسلام، أترك عنكم فهم
أحداث السنان يألفون لأتباعهم ونذرون القواعد الشرعية غير المنضبطة. ارجعوا لكتب أهل السنة دواني الإسلام وعقائد الإسلام لأجل أن تبعدوا عن منهج الخوارج. ولذلك نقول ما سبب ضلال هذاك الذي قال النبي اعدل، ولا الذين كفروا علي رضي الله عنه بسبب المعادات باسم الموالاة، ولا الذين خرجوا في زمن الإمام أحمد أرادوا الخروج بسبب عدم فهمهم أو في عصور متأخرة على اختلاف مشاربهم أو منزعهم، إلا عدم فهم هذا الباب. ولذلك سبب الانحراف هو عدم إيش فهم النصوص الشرعية أولا، ثم تتبع بعض عبارات العلماء المتشابهة، هذا سبب ضلال. إما يأخذون بعض النصوص ويمشون عليها، وإما يؤيدون ما يقولون ببعض النصوص العلماء المتشابهة. طيب أضرب لكم مثال، خذ هذا المثال، هذه الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام فيه ما قال، عندك الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ابن محمد بن عبد الوهاب قال مخاطبا أشبه هؤلاء الغلاة ممن ظهروا في عصره ممن تكلم في الموالاة والمعادات والمصالحة والمكاتبات في عصره، قال وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة، فإنهم أنكروا عليه تحكيم أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية أهل الشام، فأنكرت الخوارج عليه ذلك وهم في الأصل من أصحابه من قراء الكوفة والبصرة. قالوا حكمت الرجال في دين الله ووليت معاوية وعمرا وتوليتهما، وقد قال الله تعالى إن الحكم إلا لله. ولذلك نقول العصمة من الضلال بالرجوع لكتاب الله وسنة رسول الله على فهم منهج سلف الأمة، هي أربعة أمور ثلاثة أمور، ورابعها أولا الكتاب، ثم تبيين السنة لتبين لهم، ثم ما أجمع عليه سلف الأمة لأنهم شهدوا التنزيل كما قال عبد الله بن مسعود للذين يسبحون الحصى في المسجد، إما أنكم افتتعوا باب ضلالة أو أنكم أهدى من محمد وأصحابه، قالها في يسبحون في الحصى بس، كيف الذين يخالفوا في العقيدة؟ ثم هؤلاء الذين ابتدأوا بالبدعة في العقيدة يقول رأيت عامتهم يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، فلما صاروا أسرع إلى البدعة صاروا أسرع إلى الفتنة، هذا كلام الحد في الحديث. إذن أولا الكتاب، ثم بيان السنة، ثم فهم السلف إجماعهم كما قال شيخ الإسلام تيمية في العقيدة الوسطية، والإجماع المنضبط هو ما كان عليه الصحابة إذ بعدهم تفرق الناس، ثم نقل علماء السنة عقيدتهم في كتب العقائد، شوف اللالكائي في كتاب شرح صلع الاعتقاد أهل السنة جمع عقائد كل علماء الإسلام من عهد القرن الثاني إلى وقته وجابها نصا لا تختلف بحرف واحد، وإن اختلفوا في العبارة اقرأ كتاب شرح السنة الاعتقاد شرح صلع الاعتقاد أهل السنة جمع اللالكائي، فعقد باب بعقائد علماء السنة السفيان الثوري وابن عيينة والأوزاعي والبخاري كلهم ذاك ساقها بالنص، أتحدث تجد خلاف بينهم في العقيدة لأنهم أهل السنة أهل اتباع، هي عقيدة الوسطية لابن تيمية ما تختلف عن عقيدتهم، هي عقيدة الشيخ محمد الوهاب في كتبه، هي عقيدة ابن باز وابن عثيمين اللي ألفوا في هذا العصر، لا تختلف إلا بالعبارات أو في بعض المسائل التي تحدث فيبينونها على منهج السنة والجماعة، لا تختلف، لأنه كما قال هذا صراط الله أوله بيدك وآخره في الجنة، تريد تركب هذه السبل اللي قال النبي على جنبتي الصراط على كل منها شيطان اركب، تبي معتزلة تبعي خوارج تبعي ظل اركب ما شئت، أما هذه السنة لا تختلف ولا تتمارى بها الأهواء طلاقا. ولذلك هؤلاء تتبعوا بعض النصوص فضلوا كما ظل ذلك الذي قال اعدل لأنه فهم أن هذا العطاء ظلم، مع أنه لو فهم لعرف أن النبي هو المشرع وأن فعله مقيد لبعض نصوص القرآن، وذلك بينها النبي للأنصار قال أعطيهم أتألفهم، والعطاء ليس للمحبة وإنما لمصلحة الإسلام، ولذلك الله ذكر في القرآن زكاة للمؤلف قلوبهم صح، ومن المؤلف قلوبهم إما مسلم يرجع يقوى إيمانه وإما كافر يرجع إسلامه أو دفع شره بإجماع المسلمين، ذكره في كتب الفقه المغني وغيره، وذكره الشيخ الإسلام في السير الشرعي، قد أعطي الكافر إما أرجو إسلامه وإما أدفع شره، إذا أعطى حاكم المسلمين بعض الأموال لبعض الكفار لهذه المصلحة قالوا ارتد. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الكفار وحاصروا المدينة في غزوة الأحزاب هم أن يعطيه شطر ثمار المدينة، هل هو محبة للكفار تقوية للكفار؟ هاجر يريد أن يردهم ويفشل أمرهم بعد أن اجتمعوا، وإن كان الأنصار ما رضوا بذلك لكنه عرض عليهم ذلك وما عرضه إلا لجوازه. فنحن نعطي الكفار من المال حتى من الزكاة المفروضة إما لتأليفهم أو دفع شرهم، ليست هذه من الموالاة، وهذا اللي تأتي بالضوابط، وهذه تأتي بالضوابط. ولذلك هذا الرجل لم يفهم نص النبي ويرجع أن هذه السنة تقيد ظاهر القرآن اللي فهمت أنت. أيضا هؤلاء الذين جاءوا إلى علي وكفروه بالمصالحة، هو قال لهم في المناظرة قال أنا كيف تكفرونني، النبي صالح كفار أصليون في الحديبية، ولما قالوا كيف تمحى اسمك من إمارة المؤمنين، قال النبي لما جاء كفار مكة وقال رسول الله قال امسح رسول الله، لا احنا لا نعتقد انك رسول الله، لو نعتقد انك رسول الله اتبعناك، اكتب اسمك واسم ابيك محمد بن عبد الله. لما قال لي علي امسح رفض علي، فقام النبي وسحى بيده، قالوا انه كتبه محمد بن عبد الله. هل النبي لما مسحها يعتقد انه مو برسول أو ظل بذلك؟ هذه مصلحة شرعية. يقول علي أنا لما طلب لما طلبوا مني أن أمسح الإمرأة فعلت كما فعل النبي، فكيف تكفرون بما فعله النبي؟ ثم قالوا له أيضا كيف تصالحهم وهم كفار؟ قال أول شيء ما كفرتهم، والصلح صالح النبي كفار مكة على مثل هذه الأمور. قالوا له إذا كانوا كفار ليش تسبيهم؟ قالوا إذا كنتم تريدون سبيهم فإن معهم أمكم عائشة، إن استحللتم سبيها كفرتم. رجع منهم طبعا كثير جدا، لكن بقي منهم جزء بعد المناظرات هذه. إذن هم يكفرون بإطلاقات ولا يفهمون نصوص الشريعة. إذن أصل ضلال الخوارج ومن تبعهم بالعصور المختلفة يأخذون النص ويفهمونه مثل ما قلت لكم أمس، وما تولهم منكم فإنه منهم. إذن كل من صالح أو عاهد أو صافى أو جلس مع كافر فهو مثله، منهم ومنهم على كيفك. ما معنى منهم؟ ارجع الكلام أهل العلم، قيد القرآن بآية أخرى. ألم يقل الله عز وجل في القرآن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ويخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين؟ ليش ما تأخذ هذه الآية مع هذه الآية؟ لما زارت أسماء أمها وكانت في زمن المدة والمهادنة وكانت كافرة، فقالت يا رسول إن أمي جاءت راغب أصلها قصلي أمك. إذن ليس منهم معناه منهم أنه كافر بمجرد، لا، ينظر هل المقصود منهم هل هو فعل ما يجوز فليس أصلا موالاة، هل هو فعل محرما ننظر إلى هذه الموالاة المحرمة هل هي مخرجة أو غير مخرجة على حسب العمل، كما في قصة حاطب كما سيأتي وذكرناه بالأمس. الأمر الثاني سبب ضلالهم غير أنهم لا يفهمون النصوص، يأخذون جزء منها بعين عوراء ويتركون بعدها كما قلنا لكم بالأمس، يقولون من يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم. طيب ما قولكم بقوله فأصلحوا بين أخويكم، إن من المؤمن الأخوة معنى ذكر القتال، يجمع القرآن والسنة صح؟ طيب أيضا فهمه البعض سوء ما ادعوا. والآن المقدسي اللي ألف كتاب في تكفير دولة الكويت وألف كتاب في تكفير الدولة السعودية اسمه الكواشف الجوية لتكفير الدولة السعودية، وهذا الكتاب صدر قبل أكثر من 30 سنة أو قريب منها، هو سبب ضلال أكثر الناس. والحقيقة أنا أعلمه عن نفسي، ما قرأت هذا الكتاب مع أني رأيته قبل 20 سنة رؤية فقط، لكن ما قرأتها لأني ولله الحمد لست ممن يعبأ بكتب أهل البدع والضلال. من درس أهل العلم على أهل السنة وكبار العلماء لا يؤمن بهذا، لكني أقول لكم أخطأنا حيث أننا لم نقرأه لنرد عليه في ذلك الوقت. بعد 30 سنة اضطرت بعض الجهات العلمية في المملكة أن تكون لجان للرد على مثل هذا الكتاب، وأنا ضمن هذه اللجنة كنت، 6 أشخاص كونت للرد على كتاب كتب المقدسي، وجلسنا حوالي 1 سنة كل واحد أخذ موضوع وموضوعين ورددنا عليه. لأول مرة أقرأ كتب هذا الرجل، لم أرى أشد ضحالة ولا أجهل من هذا الرجل، لا من حيث التأصيل العلمي ولا من حيث تأويل النصوص ولا من حيث التلاعب في الكلام. والغريب أنك تجد له مواطن فيه قوة في الاستدلال ومواطن فيه ضعف تقول هذا جاهل، حتى تقول تشك تقول هذا اللي ألف 10 أشخاص مو، تناقض عجيب، تلاعب بالنصوص، أمر غريب. فأنا أقول الأمة أخطأت بتأخرها بالرد، لأن جزء كبير من الشباب اللي دخلوا في منهج الخوارج أنهم قرأوا هذا الكتاب ولم يجد من يرد عليه. نحن لا نقرأ كتب أهل البدع، صحيح ما نقرأها، لكن المصيبة أنها دخلت في بيوتنا، فالواجب على الفرض أن من البداية
أن ينفر طائفة من المؤمنين للرد على هؤلاء المبتدعة. لكن مع الأسف الوقت كان متأخرا، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. لكن الشاهد أن هذا الرجل يحتج في كتبه بكتب أئمة الدعوة بالدرر السنية كثيرا ما ينقل عنه، ويرون أن أئمة الدعوة يوافقون على منهجهم، وشهت وجوههم. فوالله إن أئمة الدعوة ليسوا من أهل التكفير. أئمة الدعوة يتكلمون عن الشرك والتوحيد، أنهم كانوا في وقت الناس يعبدون القبور ويوالون ويعادون عليها ويضللون أهل التوحيد، بل ويقتلونهم ويوالون على ذلك. أما أن تجي حكام مسلمين فتكفرهم بالمعاملات والمصالحات، هذا ما قال الشيخ عبد اللطيف. قال الشيخ محمد بن الوهاب إنما يكفر ما أجمع المسلمون على تكفيره من عبادة الطواغيت، وأنتم تأتون إلى مصالحات ومعاهدات الحكام وتنزلونها عليهم. أنتم ما تفهمون كلام الشيخ. ولذلك ما في عالم إلا وله عبارات شيخ مثل شيخ الإسلام تيمية وشيخ ابن الوهاب عاشوا سنوات طويلة صح ولا لا، ثم يكتبون كتبا مثل شيخنا ابن عثيمين. تجد له كلام أحيانا تقول والله هذا خلف، لا الشيخ أحيانا يجلمه ناس عندهم غلو في التكفير، يحاول أن يخفف من غلوائهم فيعطي بعض العبارات التي تخفف من غلوائهم، فيأتي مرة أخرى إلى أناس عندهم أيضا عكس الاتجاه فيحاول أن يخفف. مثل ما كان السلف يقول إذا ذهبنا إلى مكان يغلو فيه النصب، ذكرنا فضائل الصحابة، إذا ذهبنا إلى مكان فيه عكس النصب رفض مثلا فإننا نذكر فضائل الصحابة، وهناك نذكر فضائل أهل البيت. فأنت حينما تأتي إلى أناس تخفى عنهم سنة فإنك تركز على هذه السنة. أضربكم مثال آخر مثل ما ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، يقول رجل جاء إلى أناس كان سهل عنده بالقتل في بعض الناس من مناطق البلاد العربية، أغلب يعيشون يعني أقرب إلى حياة البادية، القتل عندهم سهل صح، تجد من أتفى الأسباب يشيل الرشاش ويقتل، موجود عندنا في بعض المناطق هنا في السعودية. حتى لقيت محاضرة في يوم في هذه المنطقة وقتل ذيك اليوم ثلاثة تهاوشوا وتذابحوا في الشارع، هذا ما تجده عندنا في منطقة القصي، تصل أن يتهاوشون يتقاتلون إذا كما قال زلزلة تضاربوا في العصر. أما ذولا بالرشاشات. يقول الشيخ يجي واحد من الجهال ثم يحدث بحديث عند هؤلاء الذين قتل عندهم سهل، فيحدث بحديث إيش 99 رجل قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى عالم فقال هل لي من توبة، قال لا، فكمل به 100. شوف الجهل كيف، هذا شهيد الفتوى الجاهلة ها؟ فذهب إلى شخص آخر وهو أعلم منه وهو عالم، قال هل لي من توبة، قال ما من يحول بينكم وبين التوبة، لكن بلدك بلاد السوء، اخرج إلى بلد أخرى فتعبد الله مع الصالحين. فمات اختصمت به ملائكة الرحمة العذاب فسبقت الرحمة إليه. فيقول الشيخ رحمه الله هذا الجاهل يذهب إلى منطقة يكثر فيها القتل ويقول هذا الحديث، إيش معنى هذا؟ هذا يقول خلاص ما دام القتل فيه توبة احنا نقتل وبعدين نتوب. لا، إذا جئت مثل العوام، إذا جئت إلى أناس يغلب عليهم التهاون في المعاصي، يكثرون إذا شفتهم يشربون الخمور ويفعلون الزنا ويتهاونون في الحدود، ومع ذلك تقول الله غفور رحيم، لا، جب لهم النصوص التي تخوفهم من الله، كما قال الله عز وجل يقتل المؤمن المتعم فجزاؤه جهنم، لا تفسرها لهم خلها على ظاهرها صح ولا لا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، عطهم النصوص التي فيها شوعيد وظاهرها الكفر، ولا تفسرها لأيش، لك تريد إيش أن يزعوا عن ما هم فيه من التهاون. لكن تجي أناس يغلب عليهم منهج الخوارج، أو شخص عنده يأس وقنوط ويرى أن الله لا يغفر له فيه وسواس، افتح له باب الأمل. كما قال السلف الإنسان مثل الطير، لأن أصل العبادة تقوم على ثلاث شيء: الحب والخوف والرجاء. يقول ابن القيم رأس العبادة المحبة، إذا قطعت رأس الطير مات، ما في عبادة دون محبة، وجناحي الطائر الخوف الرجاء والمحبة، لو واحد منهما ينكسر فإنه يكون هذا الطائر عرضة لكل صائد وكاسر، لا بد يكون الجناحين معتدلين حتى يطير، لكن لو انكسر جناح إما يسقط وإما يصاد. فكذلك الخوف والرجاء يجب أن يكون في مسار واحد. قال العلماء إلا أن يستحب إذا جئت إلى إنسان في زمن إمهال ودعه فراغبه بالآخرة وشدد عليه، إذا جئت الإنسان قريب من الموت ومريض ومحتضر فإنك تفتح له باب الأمل والرجاء ومغفرة الله. هكذا في المنهج. إذا جئتنا في بلد يغلو فيها منهج الغلو فاذكر لهم نصوص الوعد مو بالوعيد، وإذا جئت لأناس يغلب عليهم منهج التهاون في أحكام الدين وفي حدود الله فشدد عليهم في باب النصوص التي تدل على الشدة. هذا هو الفقه. ولذلك يقال أن حاكم من الحكام في رمضان، طبعا لا أؤيد الفتوى لكن شوف السياسة وشلون، يقول كان حاكم جامع في نهار رمضان، وطبعا المفتي هنا يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ، فالحاكم طبعا جامع في نهار رمضان، وش الفتوى في هذا؟ عتق رقابة فإن لم يجد فصيام شهر متابعين، فإن لم يجد فاشم ست مساكين. طبعا هذا الحاكم عنده عتق ولا ما عنده؟ عنده 1000 جارية، يقول مستعد أعتق 1000 جارية بدل هذا اليوم، ويعود بكرة ويعتق. فقال له يحيى بن يحيى الذي لا عليك أن تصوم 60 يوم، مع أنه عنده جواري، فيعني خالفه العلماء، قالوا كيف تفتيه، كيف تفتيه بأنه يصوم 60 مع أنه يوجد عنده الجواري، والله يقول فإن لم يجد. قال هذا لو أفتيته بالجواري لكان كل يوم يفطر ويعتق لأن عنده 1000 جارية، لكن أفتيه بإيش؟ بالصوم عشان يتأدب. قد لا توافق على هذه الفتوى لكن هذه أحيانا سياسة، واضح ولا لا؟ سياسة، الله أعلم. المقصود أنك عليك أن تراعي حال الناس. إذن الطريق الأول هو عدم فهم النصوص، الطريق الثاني هو تتبع بعض عبارات العلماء الموهمة والمبهمة التي فيها، ولذلك هم يحتجون ببعض اطلاقات أئمة الدعوة مثل كتاب الشيخ سليمان في كتابه سبيل النجاة، وكتاب الشيخ أحمد بن عتيق، واضح ولا لا؟ ويرون أنهم يكفرون بمطلق الموالاة، والله ليس هذا منهجهم، وفي كتبهم ما يبين منهجهم أنهم على منهج السنة والجماعة، لكن هؤلاء ممن يأخذون فول المصلين. ولذلك لما جاء الشيخ عبد محمد بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله العنقري في وقتهم وشافوا يحتجون بكتاب الشيخ سليمان والشيخ حمد بن عتيق، ويأخذون بعض هذه العبارات المهمة يكفرون بها حكام ذلك العصر، قالوا فأما من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء، واضح، بل يعتمد على فهمه، ربما قال حجتنا مجموعة التوحيد أو اليوم الدرسانية أو كلام العالم الفلاني وهو لا يعرف مقصود بذلك الكلام، فإن هذا جهل وضلال. ومن المعلوم أن أعظم الكلام وأصحه كلام الله العزيز، فلو قال الإنسان ما نقبل للقرآن وتعلق بظاهر لفظ لا يعرف معناه أو أوله على غير تأويله فقد ضاها الخوارج المارقين. فإذا كان هذا حال ما يكتفى بالقرآن عن السنة، فكيف بمن تعلق بألفاظ الكتب وهو لا يعرف معناها ولا ما يراد بألفاظها؟ هذا صحيح. ولذلك أنا قلت لكم رجوع الكتاب، بيان السنة، ثم فهم السلف، ثم الرجوع لعلماء العصر في الحوادث، لأن الله قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر منهم قال العلماء في التفسير إما العلماء وإما الأمراء، لأن وأقرب العلماء لأنهم يستنبطونه. وقال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وقال فاسألوا أهل الذكر، وهذه نصوص محكمة، والمقصود بها سؤال أكابر أهل العلم لا أصغرهم ومنحرفيهم، ولكل يوم له مذهب. أمس ضد الثورات وضد الإثارات، لما شاف الناس ثاروا قام يقول هي من الجهاد وأعظم الجهاد، يعني كل يوم يتغير منهم بحسب إيش ما يطلبه الناس وش اللي يمشي بالسوق. لا، كما قال شيخنا ابن عثيمين، العالم عالم أمة وعالم ملة وعالم سلطان. عالم الأمة يفتي بما يقوله الناس، وإذا ما يفتي ما يخالف يتركونه وينفضون عنه. عالم السلطان هو اللي يفتي بما يريد السلطان، أما عالم الأمة الملة فهو يفتي بما يدين الله به، غضب من غضب وسخط من سخط، لكن يحرص على الجماعة، يحرص على حق دماء الناس، يحرص على أن الأمة أصل من أصولها أن تكون جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا من أصول الدين. وربما نتنازع عن بعض الأمور والسنن من أجل اجتماع الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هدم الكعبة لولا أن قومك حديث عهد من كفر هدمت الكعبة وبنيت على مقام إبراهيم، لكن خشية فتنة الناس بذلك. ولذلك أيضا
يقول الشيخ العنقري لما ذكر كلام الشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد اللطيف والشيخ أحمد بن عتيق، قال أنكم تعتقدون أن تستدلوا بكلامهم بأنهم يرون أن مطلق الموالاة كفر، قال لا، إنهم إذا ذكروا موالاة المشركين فسروها بالموافقة والنصرة والمعاونة والرضا بأفعالهم، فأنتم وفقكم الله راجعوا كلامهم تجدوا ذلك كما ذكرنا. وأما أخذكم العلم من مجرد فهمكم ومن الكتب فهذا غير نافع، ولأن العلم لا يتلقى إلا من مظانه وأهله. إذن سبب ضلالهم ما ذكرنا، ذكرت لكم مثال في قضية عطاء النبي لهؤلاء وترك هؤلاء، وأيضا مصالحة علي وكيف الناس افترقوا فيه تكثيرا وتضليلا، وهذا باقي لقيام الساعة. وسبب ذلك إما عدم فهم النصوص على منهج السنة، أو تتبع بعض عبارات الأئمة لهوى في نفسه، وكل ابن تيمية كل واحد له مذهب يحتج بكلامه على ما يريد، لأن الشيخ عاش دهور كثيرة وأفتى فتاوى كثيرة، وربما قال الكلام يريد به أشخاصا، ومثل ما قال الشيخ العنقري إنما أئمة الدعوة هؤلاء تكلموا في عهد يرسل فيه الشرك وتقام فيه القباب ويدافع عنه يدافع عنها الطواغيت، وتأخذون النصوص تنزلونها على مجرد مصالحات ومكاتبات، هذا ليس هذا من العدل والعقل. إذن كتاب ثم سنة ثم منهج السلف ثم الرجوع لأهل السنة والجماعة علماء العصر الذي اتفقت الأمة على سلامة منهجهم وإمامتهم دون أصاغرهم. طيب نأتي الآن لضوابط ونختصرها لأن الوقت ضيق. الضوابط ايش مقصود فيها؟ ضوابط في الولاء والبراء. ما المقصود بالضوابط؟ المقصود ما ذكرت لكم، حطوا هذه المعلومة برؤوسكم عشان تعرفون الضوابط. عندنا أشياء من الموالاة وفي أشياء ليست من الموالاة، وهذه الضوابط التي أذكرها بعض الغلاة يجعلونها ولاء وليست ولاء، أصلا ليست من باب الموالاة، هي من باب السياسات الشرعية. أما مسألة الموالاة قد تكون كما ستأتي في أقسامها آخر شيء، قد تكون موالاة كفرية، وقد تكون موالاة فسقية، وقد تكون موالاة معفوا عنها، هذا باب الموالاة. أما الضوابط التي نذكرها كلها من الأشياء التي أجازها الشرع لولي الأمر أو للمسلمين أو من يقوم بأمرهم فيفعلونها، وليست من باب الموالاة في شيء. وطبقوها على بعض هؤلاء الناس في هذا العصر يجدون أنهم يكفرون بها. في أذان ها؟ نكمل وبعد الصلاة إن شاء الله.
حي على الصلاة.
من أشريك شمع بصر رضيت
حيا الصلاة
كم ذو الإقامة؟ ما يبدي يلا. إذن الضوابط التي نذكرها ليست هي داخلة في باب الموالاة والمعادات، هي من المصالحات، لكن ليش نذكرها؟ لأن هؤلاء قد يكفرون به ويدخلونها في الباب خطأ وجهلا. الأمر الأول والضابط الأول المعاهدات والمعاقدات بين المسلمين والكفار ليست هي من باب الموالاة في شيء في الأصل، بل هي من باب السياسات الشرعية التي أجمع علماء الإسلام على جوازها بعد أن جاءت في القرآن والسنة وإجمع الأمة، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، واضح ولا لا؟ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وصالح النبي كفر مكة 10 سنوات فلم يخفر ذمته صلى الله عليه وسلم، ولم يبح لأحد من أصحابه أن يعتدي على، بل قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وقال من قتل رجلا بعد أن أمنه فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا، لأن هذه في وقت المدة. وقال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مسلم، والفتك هو القتل غيله بعد أن تؤمن. وقال أجرنا من أجرت يا أمهاني. وقال من أخفر مسلما ذمة فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله من الصرف ولا عدل. هذا في الأمان، ما هو معاهد مؤمن، أمن مسلم ما يجوز تخفر ذمته، كيف عاد بالمعاهدات؟ ولما جاء طيب هنا نأتي نقول إذن المعاهدات والمعاقدات، يقول الله عز وجل إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إذن ما يحصل من المعاهدات بين دول الإسلام أو بلاد الإسلام بين الكفار هذا من المسائل الشرعية لا يكفر به، وربما يكون في الحال في المسلمين ضعف فيضطرون إلى أن يصالحوا على ما فيه ضيم، ولهم أن يقدموا ذلك إذا كان فيه ضعف وفي مصلحة للإسلام، خاصة إذا كان فيها حماية للمسلمين. ولذلك ذكرت لكم حديث الذي ذكره البخاري ومسلم، ذكره البخاري في باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، هذا تبويب البخاري على الحديث، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، ورواه ابن حبان بوب عليه قال باب ذكر ما يستحب للإمام استعمال المهادنة بينه وبين أعداء الله إذا رأى بالمسلمين ضعفا يعجزون عنه. بوب عليه البيهقي فقال باب الهدنة على أن يرد الإمام من جاء بلده مسلما من المشركين، فذكروا في هذا الحديث، هذا تبويب البيهقي والبخاري وابن حبان، مو تبويبات المقدسي وأتباعه، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. وذكروا هذا الحديث، وذكروا فيه أنه قال: يأتيك رجل منا وإن كان على دينك لرددته. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ حتى جاء أبو جندل، وهذه فتنة عظيمة. في الحدث جاء رجل أثناء، ومع ذلك حاول النبي أن يستوهب فأبى، فقال يجعل له، فسلمه النبي عليه الصلاة والسلام. وحصل من الصحابة الغير، لأنه ظنوا أن هذا فيه دنية، واضح ولا لا؟ وقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، كيف أرد المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا. قال النبي: إن قد صالحنا القوم وإنا لا نستطيع أن نخالف المصالحة، أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صورت الموقف؟ هذه المسائل التي لا يعقلها إلا العالمون. النبي من أرحم الناس بالأمة ومن رؤوف الرحيم، جاءكم رسول رؤوف، ومع ذلك يأتي هذا المسكين مسلم حديث معذب في مكة عذاب شديد، ويأتي بعد أن عقدت المعاهدة، ومع ذلك النبي لا يستطيع له إلا أن يطبق أمر الله في المعاهدة. خلاص عهدت الكفار على أمر لا بد تنفذه ولو كان في رد لمسلم إليهم. طيب هل هذا من الموالاة لهم؟ هل هو براء من المسلمين؟ لا والله، هذا مقتضى المعاهدة الشرعية. يقول لي واحد: هذا خاص بالنبي، وهل النبي يفعل الكفر؟ وهل النبي يفعل الكفر؟ إذن أن تنسب للنبي هنا ما هو كفر، وهذا ردة في حقك، لأن بعض الناس يقول هذا خاص بالنبي. نقول: إذا نسبت للنبي وهو خاص به، فأنت تجيز للنبي أن يكفر بالله؟ والله يقول: وقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لا أشركت لا يحبطن عملك. الكفر والشرك لا يعفى فيه لا نبي ولا صحابي ولا أحد، إنما فعل ما يجوز له. ولذلك قال لي عمر لما اعترض عليه: أنا رسول الله ولن يضيعني، أقول أفعل ما أمر الله به، وهل ما يأمر الله به كفر؟ وسماه الله فتحا، حتى جاء عمر وقال للرسول: يا رسول فتحه؟ قال: نعم فتح، مع أنه سلم المسلمين إلى الكفار، مع أنه يلزم من هذا التسليم العذاب لهؤلاء، لكنها حدود الله الذي أمر بالوفاء بالعهود، وأن يحتاج المسلمون إليها لمصلحة عامة فتفعل. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله، ذكر هذه القصة في زاد المعاد: ومنها من فوائد صلح الحديبية أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز للمصلحة الراجحة، ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. لما ذكر ابن القيم هذه المسألة قال: هذه المسائل لا يفقهها عامة، حتى من عنده علم ما يفقهها إلا خواص أهل العلم. قال: حتى الصحابة ذيك الوقت ما استطاعوا أن يستوعبوا، كلهم وقفوا، ولما أمرهم النبي بالحال وقت ما حلق أحد منهم، كلهم إلا أبو بكر اللي كان دائما سمي الصديق، إن كان قال فقد صدق. جاء عمر إلى الرسول قال: كيف تعطم الدنيا؟ نحن المسلمون هم الكفار. فذهب قال النبي له الكلام هذا، ذهب إلى أبي بكر وقال نفس الكلام الذي قاله النبي، وصار الصواب مع رسول الله. ولذلك ينبغي على المسلم أن يعرف أن الشريعة أوسع من عقله الضيق وأوسع من عطنه، فإن مصلحة المسلمين العليا، ومصالح المسلمين بحفظ أعراضهم وبلادهم وأمنهم واجتماعهم مصالح عظيمة، قد يقدم فيها بعض المفاسد التي هي مفاسد لنا الله، لكن قد نتحملها أحيانا، مثل ما فعل النبي في هذا الباب، وليست من باب الموالاة، معاهدات، مصالحات، معاقدات، ولو فيها شيء من الظلم جائز الشرع. والحمد لله صارت هذه القصة قصة أبي جندل في هذا الوقت، لأنها أنقذتنا من التكفيرية، واضح؟ طيب انظر إلى هذه القصة الثانية، مع أنها ما هي بمعاهدة عامة، معاهدة خاصة. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه جاء إلى مكة إلى المدينة، وكفار مكة جاءوا في غزوة بدر، وشافوهم يمشون مع أبي حسين وقبضوا عليهم، فقال: وين ذاهب؟ قالوا: إلى المدينة. قال: تقاتل مع محمد؟ قال: لا، ما أقاتل. فأخذوا عليه العهد والميثاق أن لا يقاتل. طيب ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أراد أن يقاتل في بدر، ومعروف أن هذا قتال بدر هو معركة بالإسلام والكفر. قال النبي: اللهم أن تارك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. إيه معركة بين جماعات تكفيرية ولا دول ضالة هي جنت على نفسها. لا، معركة بين الإسلام والكفر. اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ولم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام إلا لمنافق أو من تخلف بدون أن يكون له عذر. ولما جاء حذيفة للنبي قال: يا رسول الله، أنا جيت والله مسلم بقاتل معك، لكن هذا ما حصل من الكفر، أخذوا علي العهد لأقاتل. ماذا قال النبي؟ هل هذا قال هذا لكفار عيال كلب، يهود ونصارى ولا مشركين عباد قبور، وهم يريدون أن يغزون في المدينة، فعليهم لعائن الله، يجب علينا أن نستخدم جميع الأسلحة لقتالهم؟ قال: لا، الإسلام لا يغدر، الإسلام لا يمكن أن يخادع، الإسلام دين الوفاء، اليوم وفاء يوم وفاء ولا يوم غدر. لم يعرف عن الإسلام أنه يغدر في وقت. قال له صلى الله عليه وسلم: انصرف، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. انصرف، نفي لهم بعهدهم، مع أنهم أخذوا العهد ضغط وكره، ومع ذلك الإسلام يراعي العهود. انصرف، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. طيب، هذه الضابط الأول، والظاهر أن الوقت أزف، نكمل إن شاء الله الباقي بعد الصلاة.